بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة إسماع واستماع صوت المرأة الأجنبية، وقد كان الحديث في بيان مقتضى الأصل، وقلنا بأن الأصل يقضي بإجراء أصالة البراءة عن الحرمة إلا إذا كان مع تلدد وريبة كما سيتضح. لذا كان على القائلين بعدم جواز الإسماع والاستماع مطلقان إقامة الدليل على الحرمة. عرضوا مجموعة من الأدلة. الأول كان عبارة عن صوت المرأة عورة، وقد عرفت ما فيه. الثاني التمسك بروايات أن النساء عي وعورة، وقد استعرضنا الروايات الدالة على ذلك مثل صحيحة هشام ابن سالم، موثقة سماعة، ورواية فاطمة بنت الإمام الحسين عليهما السلام، وكان الكلام أخيرا في رواية مسعدة بن صدقة. قلنا بأن الحديث في سند رواية مسعدة بن صدقة، وبالتحديد الكلام في مسعدة، فإنه لم يرد فيه توثيق خاص، وإنما الموجود هو التوثيق العام، ولكن لا مجال للتعويل عليه. نعم، بناء على المختار من اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد سوف يلتزم بوثاقة مسعدة حينئذ. كلامنا كان مع بعض فضلاء العصر في قبساته من دعوى اشتراك المسعدتين، وأن مسعدة بن صدقة يغاير مسعدة بن زياد. قلت أطال الحديث في إثبات الاشتراك، وخلاصة كلامه وجود أربع قرائن تدل على اشتراك المسعدتين وعدم اتحادهما. أشرنا للقرينتين الأولى والثانية، أذكرهما سريعا، وتبقى عندنا قرينتان أخريان. القرينة الأولى قال بأن اللازم من البناء على اتحاد المسعدتين حصول الخطأ عند هارون بن مسلم، ومتابعة الحميري لهارون بن مسلم في خطئه، ومتابعة ابن الوليد للحميري وهارون بن مسلم في الخطأ، ثم متابعة أئمة علماء فن الرجال لهم في خطئهم ببيان قد تقدم. القرينة الثانية قال اختلاف الوصف الصادر من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه عند ترجمة مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فقد وصف مسعدة بن صدقة في ترجمته بأنه بصري، ووصف مسعدة بن زياد في ترجمته بأنه كوفي. ومن المعلوم أن تغاير الوصف يوجب تعدد الموصوف، فيثبت أن المسعدتين اثنان وليس واحدا. القرينة الثالثة المذكورة أو التي ذكرها في المقام التالي قال لقد عد النجاشي في ترجمته لمسعدة بن صدقة أن من كتب مسعدة بن صدقة كتاب خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام. في المقابل لم تتضمن النصوص المنقولة عن مسعدة بن زياد ولا رواية واحدة لمسعدة بن زياد في هذا المجال. بمعنى عندما نقلب يا شيخ عبد الله مرويات مسعدة بن زياد لا نجد ضمن مرويات مسعدة بن زياد رواية تشتمل على خطبة من خطب أمير المؤمنين، سواء كانت خطبة قصيرة أم كانت خطبتان طويلة؟ فلو كان مسعدة بن زياد هو عين مسعدة بن صدقة الذي عنده كتاب خطب أمير المؤمنين لوجدنا رواية لمسعدة بن زياد تتضمن خطب أمير المؤمنين، فلم ينقل عن مسعدة بن زياد ولا خطبة من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، ما عدا ما روي عنه زين أو ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه في هذا المضمار، يعني مورد واحد. هذا يكشف إذن عن تعددهما، إذ لو كان واحدا لكان اللازم أن ينقل عنه شيء من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، سيما وأن المفروض وجود كتاب له باسم خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. القرينة الرابعة والأخيرة وهي التالي: قال إن مقتضى البناء على اتحاد المسعدتين يستلزم أن يكون زياد وصدق أحدهما اسمان لأبيه والآخر اسمان لجده، وهذا يستدعي أن يوجد ولو مورد واحد ينسب فيه لأبيه وجده معا. تبغى من يا أبو كاظم؟ صدقة هو الأب وزياد هو الجد، فيلزم أن نجد رواية مسعدة ابن صدقة ابن زياد. تبغى زياد هو الأب وصدقة هو الجد، تكون مسعدة ابن زياد ابن صدقة. سبالنتيجة لابد أن نجد ولو موردا واحدا ينسب فيه الراوي لأبيه وجده معا حتى يرتب عليه الأثر. ونحن لم نجد كلام بعض فضلاء العصر، لم يرد في كتب الرجال ولا في أسانيد الروايات شيء من ذلك، وهذا يعني أن المسعدتين اثنان وليس المسعدتان واحد، فيثبت التعدد. ولذلك ذكر في نهاية البحث أن قرائن التعدد محكمة وقرائن الاتحاد غير تامة، فالنتيجة البناء على عدم وثاقة مسعدة بن صدقة لعدم وجود طريق يدل على التوثيق. هذا ما أفاده زيد في علو مقامه. القرائن المذكورة لا يصلح شيء منها للإنصاف لإثبات المدعى، وللأمانة هي متفاوتة من حيث القوة والضعف، يعني القرينة الرابعة أضعف القرائن، ثم يليها في الضعف القرينة الثانية. وإن قلنا بأن هناك قرينة يمكن أن تستحق المناقشة أو التأمل هي القرينة الثانية في الحقيقة، وإلا القرينة الأولى أيضا حالها حال القرينتين الثالثة والرابعة. إن كان هناك قرينة جديرة بالمناقشة فهي القرينة الثانية، وإلا القرينة الأولى والقرينة الثالثة والقرينة الرابعة ليست بالمستوى المأمول على أي حال. سنمر احنا على هذه القرائن والتركيز عندنا في القرينة الثانية. أما بالنسبة للقرينة الأولى فلو دققنا سنجد بأن الفاضل المعاصر كان عمدة ما استند إليه في القرينة الأولى هو الاستبعاد، لا أزيد ولا أنقص. ايش قال في القرينة الأولى؟ قال بأن لازم اتحاد المسعدتين أن يكون هارون. تركوها ما عليكم منها بعد، سخر يلا دي سكروها بعد الأخير سخر. على قولة بعض الخطباء يقول الملة هنا يا جماعة الخير. يقول الملة هنا.
والملة إذا واحد يشتت ما متعب
تسمع شيء. خاف.
إذا جاهد يشتت
بعد. على أيها. ما الذي أفاده الفاضل المعاصر في القرينة الأولى؟ أفاد الفاضل المعاصر مجرد عملية الاستبعاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين. خلص تركوها. إذا نقوم يا ولد يرفع هذه اللي هو اسمه الستارة شوي. بل كتصير أهدى لنا أو نزل الستارة.
بارك الله.
جزاك الله خير. خب. ما الذي أفاده الفاضل المعاصر في القرينة الأولى؟ أفاد الفاضل المعاصر في القرينة الأولى مجرد عملية استبعاد ليس إلا. وماذا قال؟ قال بأن اللازم من اتحاد المسألتين وجود خطأ عند هارون بن مسلم، وجود خطأ عند الحميري، وجود خطأ عند ابن الوليد، وجود خطأ عند علماء الفن البرقي النجاشي الطوسي. خب أي محذور؟ قال بعيد جدا، يعني أقصى ما يقرر نستبعد أن يخطئ جميع هؤلاء بمثل هكذا خطأ. إذن تمام المدار على شنو؟ عملية الاستبعاد. أقول مجرد الاستبعاد لا يعد دليلا موجبا للبناء على التعدد، لأن المتابع لكلمات الرجاليين وكذا المصادر الحديثية يجد مثل هكذا أخطاء سما أريد أن أقول كثيرة، يجد مثل هكذا أخطاء حاصلة في كلماتهم، بل وبصورة جلية واضحة، حتى أن المتابع منكم يقف على أنهم يصفون بعض الكتب بأوصاف غير لائقة. راجعوا ما يذكرونه حول كتاب رجال الكشي وما يقال في كتاب رجال الكشي والوصف عن كمية الأخطاء الموجودة فيه. ليش؟ راجعوا ما يقوله صاحب الحدائق عن التهذيبين، فإنه يعبر لا يكاد يسلم سطر واحد من سطور التهذيبين من الخطأ. راجعوا ما يقوله بعض أساتذتنا القميين أطال الله في بقاء في بعض الكتب الحديثية وهكذا. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية أي موجب للاستبعاد حتى يقال بأن الأمر قابل بعد، إلا أن تدعون بأن هؤلاء أهل عصمة حتى نقول بأن مقتضى العصمة البناء على الاستبعاد، ولا قضية الإمكان واردة ومتصورة وأمر طبيعي جدا جدا. وما الذي يوجبنا أو يدعونا إلى أن نبني على أن هذا الأمر مرده إلى هارون؟ من الذي قال؟ لعل الذي أخطأ هو الحميري، فستكون القضية كلها خطأ عند شخص واحد. الحميري هو الذي توهم أن هارون يروي عن شيخين مختلفين عن مؤلفين مختلفين، ثم جاء بعد ذلك الشيخ ابن الوليد تبعا للحميري، جاء الرجاليون تبعا لابن الوليد، فهذا في الحقيقة مرده إلى تبعية الخطأ، وده موجود. رحم الله الشيخ النائيني كما ذكر ذلك السيد الخوي رضي الله تعالى عنه. زين، شيخ النائيني عند بحث مطول في دلالة آية من الآيات القرآنية وهل أنها تدل أو لا تدل، شايل الدنيا ومحاطها لإثبات أن الآية لا دلالة لها. السيد الخوي قال لي يا جناب الشيخ ترى دي 100 آية من آيات القرآن أصلا ما لها علاقة بالقرآن الكريم. زين، خطبي ها؟ زين، سما أدري الآن أحل لكم ما ببالي. سفي نهاية المطاف أن هم الشيخ النائيني طبيعي جدا إنما اعتمد على نسخته، ففي نهاية المطاف الأمر ممكن ومجرد عملية الاستبعاد للأمانة لا تعد دليلا. بالتالي هذا واحد. انجي للقرينة الثانية وهي العمدة والتي ينبغي العناية والتركيز عليها. القرينة الثانية وهي عبارة عن تعدد الوصف، فقد وصف مسعدة بن صدقة بالبصري، وقد وصف مسعدة بن زياد بالكوفي. يمكن أن يعول في الجواب على ما ذكره سيدنا رضي الله تعالى عنه في المعجم. سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه في المعجم عندما تعرض إلى مسعدة بن صدقة بنى على أن مسعدة بن صدقة متعدد وليس مسعدة بن صدقة واحد، فقال مسعدة بن صدقة الذي يروي عنه هارون بن مسلم كوفي، ومسعدة بن صدقة الذي وصفه الشيخ الطوسي بأنه بصري لا يروي عنه هارون بن مسلم، فيوجد عندنا يا شيخ عبد الله مسعدتان ابن صدقتين اثنين، اسم مسعدة ابن صدقة، مسعدة ابن صدقة بصري، مسعدة ابن صدقة كوفي. احنا واحد ما قادرين تصيروا اثنين بعد، خب فبالتالي اثنان. طيب ما هو دليلك يا سيدنا؟ يقول سيد الخوئي دليلنا على تعدد مسعدة ابن صدقة قرائن ثلاث أو أمور ثلاثة حتى لا يصير تداخل. الأمر الأول قال خلو المصادر الرجالية عن الإشارة إلى مذهب مسعدة بن صدقة في أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فلم يذكر ذلك الشيخ الطوسي في فهرسته ولا في رجاله، ولم يشر لذلك النجاشي أيضا، بينما الذي عبر عنه الشيخ الطوسي بأنه بصري وصفه بأنه عامي. فإذا هذا يختلف عن هذا، والمفروض أن كل من ذكره النجاشي أو ذكره الشيخ في الفهرستين ولم يشيرا للانحراف المذهبي فهو شيعي، لأن من يرجع منكما لمقدمتي الفهرستين يجدهما ينصان على أن غرضهما من تأليف الفهرستين عبارة عن ذكر مصنفات أصحابنا يعني الشيعة بعد، فيستفاد أنه شيعي ويرتب على ذلك الأثر. ده الأمر الأول. أمر الثاني الذي أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه قال إن المستفاد من عبارة النجاشي قدس سره في ترجمته لمسعدة بن صدقة الذي هو شيخ هارون بن مسلم أنه لم يروي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنت عندما تترجم شيخ الطوسي مسعدة بن صدقة في أصحاب الإمام الباقر فذاك يعني أنه هو البصري الذي يغاير مسعدة بن صدقة الكوفي الذي هو شيخ هارون بن مسلم. الأمر الثالث قال إن ملاحظة الطبقة تمنع من البناء على كون مسعدة بن صدقة الذي يروي عنه هارون بن مسلم من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، لأن هارون قد روى عن سعد قد روى عنه سعد بن عبد الله الأشعري الذي توفي في حدود سنة 300 هجرية، وروى عنه عبد الله بن جعفر الحميري والذي هو في طبقة سعد بن عبد الله الأشعري، ويبعد أن يروي عن أصحاب الإمام الباقر عليه السلام بواسطة واحدة، فيثبت حينئذ أن مسعدة ليس من أصحاب الإمام الباقر بل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فالموصوف بالبصري من أصحاب الإمام الباقر وليس من أصحاب الإمام الصادق. روشان هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة مع تعدد المسعدتين يصلح جوابا عن القرينة الثانية، لأنه سوف يلتزم أن الموصوف بالبصري من أصحاب الباقر والموصوف بالكوفي من أصحاب الصادق، وبالتالي يكون مسعدة بن صدقة هو ذات مسعدة بن زياد الذي وصف بالكوفي، فيثبت الاتحاد ولا يثبت التعدد. روشان واضح كلامي؟ لكن الأمو أو الدعوة التي ادعاها سيدنا نحن لا نقبلها. يعني البناء على أن المسعدتين مسعدة ابن صدقة اثنان نحن لا نقبل به. ويمكننا الجواب عن ما ذكر. أما بالنسبة للأمر الأول سأذكره في جوابي بعد قليل عن القرينة نفسها التي أفادها بعض فضلاء العصر، وإنما سأجيب عن الأمرين الثاني والثالث المذكوران لإثبات تعدد المصعدتين. أما الأمر الثاني الذي ذكره لإثبات تعدد المصعدتين فيمكن الجواب عنه نقضا وحلا. أما النقض، إذا كان المدار على تعدد المصعدتين هو ذكرهما في ترجمة أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق، إذن يلزم أن يكون مسعدة ابن زياد أيضا متعددة. ارجعوا اليوم يا شيخ عبد الله إلى رجال الطوسي، ارجع اليوم يا سيد زكي إلى رجال الطوسي، ستجد الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر ذكر مسعدة ابن زياد، في أصحاب الإمام الصادق همات ذكر مسعدة ابن زياد. يلزم تعدد المسعدتين، مسعدة ابن زياد ومسعدة ابن زياد. وهذا لا يلتزم به هو قدس سره، إذ لم يشر لذلك في موسوعته الرجالية من البناء على أن مسعدة ابن زياد متعدد.
شيخنا هو إشكال السيد الخوي بأن مسعدة بن صدقة لا يمكن أن يكون من أصحاب الإمام الباقر، أما أن يكون مسعدة بن زياد من أصحاب الباقر والصادق ما في أي محذور. يعني ما في مانع، هو مشكلة أنه هذا في طبقة ما تسمح لنا يروي عن الباقر، مو مشكلة أنه من أصحاب الصادق.
هذا الأمر الثالث، احنا نتكلم عن الأمر الثاني. احنا نجيب الآن تقولوا ده في الجواب الأمر الثالث. الأمر الثاني اللي ذكره السيد الخوئي زين ما هو؟ إن المستفاد من عبارة النجاشي أن مسعدة بن صدقة الذي هو شيخ هارون بن مسلم لم يروي عن الإمام الباقر، فنص الشيخ الطوسي على وجود مسعدة بن صدقة في أصحاب الإمام الباقر، يعني أن مسعدة بن صدقة الذي من أصحاب الإمام الباقر يغاير مسعدة بن صدقة الذي من أصحاب الإمام الصادق. هذا كلام السيد الخوي، ما جبنا لا طبقة ولا شيء، الطبقة دي الأمر الثالث. فإحنا ننقض عليه. مدار تعدد المسعدتين طبقا لهذا الأمر ما هو؟ وجود ترجمة لمسعدة في أصحاب الباقر، وجود ترجمة لمسعدة في أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام، صحيح؟ زين. نفس هذا الأمر موجود بالنسبة لمسعدة ابن زياد، فإن الشيخ الطوسي ذكر مسعدة ابن زياد في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام كما ذكر مسعدة ابن زياد في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فما تقولونه هناك في مسعدة ابن صدقة نقوله هنا في مسعدة ابن زياد، ذكرهما في أصحاب الإمامين أوجب التعدد. إذن ذكر مسعدة بن زياد في أصحاب الإمامين يلزم منه، تلتزمون؟ سيد الخوي لا يلتزم. هاي موسوعة الرجالية معجم رجال الحديث، لم نجد السيد الخوي يذكر فيها أن مسعدة بن زياد متعدد. هذا احنا كلامنا اللي انتم نقطوا عليه، ده كلام الأمر الثالث باجي عنا بعد قليل. فجوابي أنا عن الأمر الثاني. روشان؟ طيب، هذا النقض على الأمر الثاني. وأما الحل بالنسبة إلى الأمر الثاني، خب أقول من المحتمل جدا أن يكون منشأ عدم ذكر النجاشي مسعدة بن صدقة في أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام يعود إلى عدم وقوف النجاشي على رواية لمسعدة بن صدقة عن الإمام الباقر فيما تحت يده من المصادر. ليش؟ لأن وجود رواية لمسعدة بن صدقة عن الإمام الباقر من النوادر، بل هي تنحصر يا سيد زكي في خصوص تفسير العياشي فقط، ما وجدت إشارة إلى روايات مسعدة بن صدقة. اليوم جيد، أنتم يمكن شاطرين في الحاسوب أفضل مني في هالمجال، زين، ما وجدت رواية لمسعدة بن صدقة عن الإمام الباقر إلا في كتاب تفسير العياشي، له بعض الروايات، أظن ثنتين أو ثلاث روايات منقولة في تفسير العياشي، أما في غير تفسير العياشي ما وجدت رواية لمسعدة بن صدقة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. زين، هذا واحد، وبالتالي هذا لعله السبب الذي دعا النجاشي من أن لا ينقل عن أو لا يعد مسعدة بن صدقة ضمن أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. إن قلت يا شيخ يوسف إن المعروف أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي كانا زميلين عند أستاذ واحد، مستجازان من شيخ واحد، من المستبعد أن يظفر الشيخ الطوسي بشيء ولا يظفر به النجاشي، ما دام في مدرسة واحدة، في زمان واحد، في حوزة واحدة، بعد الأمور كلها في متناول أيدي الجميع تقريبا، زين، وذولا كبار نفوس، مو من أمثال أنا وأمثالي أصحاب ضعاف النفوس، دولا كانوا يعرفون قيمة العلم، إذا ظفر يا شيخ عاطف بشيء عرضه على الجميع، لأن العلم مباح للكل، كل واحد يأخذ من عنده، ما عندهم مشكلة، مو أنا أظن بالعلم لنفسي دون غيري، عدل لولا، فدولا كانوا بها الكيفية. فإذا من المستبعد، قلت بعد التسليم بوقوف النجاشي على ما وقف عليه الشيخ، فإن من المحتمل جدا أن يكون النجاشي وقف على تلك الأسناد، إلا أنه لم يعتمدها لبنائه على كونها مصحفة، وبالتالي تكون مانعة من التعويل عليها بهذا اللحاظ. الناسخ، يعني لو ترجعوا بس إلى البحث اللي أحلكم عليه في ترجمة مسعدة بن صدقة في كلمات توضيحية، ستجدون أنني ذكرت هناك أن واحدة من قرائن الاتحاد طريقة روايتهما عن الإمام عليه السلام، فكلاهما يرويان عن الإمام الصادق عن جعفر، كلاهما يروي عن جعفر، ولد من المحتمل يا شيخ محمد الناسخ وجد الرواية مسعدة مثلا ابن زياد عن جعفر وما أكثر المجتهدين، فاعتقد أن في البين نقصا فكتب عن أبي جعفر، بعد الرجال جزاه الله خير زين اجتهد فأخطأ أقصى ما كان يعني، فأضاف كلمة أبي، فجاء الراوون، أدري بتقولوا هذا الشيخ الطوسي، ما عندي مشكلة، الشيخ الطوسي على رأسي، فجاء الناقلون فظنوا أن الرواية لمسعدة بن زياد عمن عن أبي جعفر، مع أنها في الواقع عن جعفر عليه السلام وليست عن أبي جعفر. النجاشي ملتفت لهذه النقطة أن ذا من التصحيف وليس من الصحيح، فلم يعول عليه ورفع اليد، الشيخ لم يبني على كونه تصحيفا فبنى عليه، سيما إذا التفتنا، حتى لا يزعل علينا سيد يوسف يقول هتكت العالم، إذا التفتنا أن كثيرا من كتب الشيخ لم تخرج عن دائرة المسودات، لم تخرج عن دائرة المسودات، زين، فبالتالي بناء الشيخ على أن هذا من أصحاب أبي جعفر كان على لحاظ المسودة، زين لو تسنى للشيخ إعادة النظر ما جعله، صار واضح؟ فبالتالي هذا هو الموجب، وعليه لا يتم أو لا تتم يتم الأمر الثاني الذي ذكره. انجي للأمر الثالث والأخير في كلامه، وماذا قال يا شيخ جعفر؟ الآن التفت في الأمر الثالث، قال بأن ملاحظة الطبقة مانعة من أن يكون مسعدة بن صدقة الذي يروي عنه هارون بن مسلم من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، صحيح؟ جيب كلمة الأستاذ الشيخ مكارم سيدنا ولا يكاد ينقضي تعجبي، زين؟ سيدنا قدس الله تربته في ترجمة هارون بن مسلم أشار إلى أن هارون بن مسلم من المعمرين، قال من المعمرين، فإذا كان هارون بن مسلم من المعمرين أي محذور في أن يروي عن أصحاب الإمام الباقر عليه السلام بواسطة واحدة؟ من المعمرين إخو ما يمنع، لما نقول معمرين يعني مشي لقدام، زين سمعمر بأي معنى؟ قد يكون وصل عمره إلى 100 وشيء، إلى 100 وشيء، 150، بالنتيجة فأنت ما دام قد وصفت من المعمرين يا أما تحدد لي عمره، طيب، أو يبقى احتمال أنه أيضا مقتضى كونه معمرا يفسح المجال إلى كونه قد أدرك أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. وبكلمة لنقل هكذا بأن مسعدة بن صدقة من أحداث أصحاب أبي جعفر، زين، وأحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، أو شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عفوا، يعني أدرك أواخر أيام الإمام الباقر عليه السلام وطيلة أيام الإمام الصادق صلوات الله عليه، وروى عنه هارون بن مسلم في أواخر أيامه في زمان الإمام الصادق عليه السلام، يعني بالنتيجة مسعد سيكون عمره 70 سنة، طيب، أدرك الإمام الصادق عليه الإمام الباقر عليه السلام مثلا في 20، وعاصر الإمام الصادق عليه السلام حتى بلغ من العمر 70، في أواخر عمر مسعدة بن صدقة أدركه هارون وعمر هارون بعد ذلك، هذا مانع؟ ألا يكون ممن روى عن أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام بواسطة؟ ولم نذكر أن مسعدة معمر، لأن 70 سنة أمر طبيعي، عمر طبيعي، واضح كلامي؟ فبسهولة جدا. ولذا ما دمت تلتزم بأن هارون من المعمرين إذن لا يوجد أي محذورين، روشان؟ خب، انجي الآن إلى أصل الجواب عن القرينة، زين، وهي في الحقيقة سيكون جوابا عن الأمر الأول من الأمور الثلاثة. أقول أصل جواب قرينة الفاضل المعاصر أننا وجدنا أن الشيخ وصف مسعدة بن صدقة بالبصري ومسعدة بن زياد بالكوفي. أقول
شيخنا حق كلام السيد الخوي في أن البصري عامي وأن الكوفي
بل القرينة الأولى، لا ده الأمر الأول، قلت لما أجيب عن أصل القرينة سيتضح جوابها، على أساس لا يصير تكرار، لا واجد عليكم أكرر واجد أنا حتى لا يصير عندكم عليكم تكرار كثير. خب، أصل الجواب عن القرينة الثانية، ومنه يتضح جواب الأمر الأول في كلام سيدنا. أقول بأن تعدد الوصف الصادر من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه لا يوجب البناء على تعدد الموصوف، وذلك لأن المتابع لكلمات الشيخ رضي الله تعالى عنه يجده، ودي نقطة لازلت أكرر قلتها إليكم من قبل وأكررها، من المهم جدا قراءة كتب الفهارس وقراءة كتب الرجال، والأهم معرفة المصادر التي اعتمد عليها لوصولهم لهذه النتائج. أقول المتابع لكلمات الشيخ يجده يعمد إلى ترجمة الشخص الواحد في أكثر من باب، ويجعل الداعي لتعدد الترجمة ذكره لبعض المواصفات التي لم يذكرها في الترجمة السابقة. زين، ما بيرضى الآن شيخ عبد الله يا جناب الشيخ ده الشيخ الطوسي يعني هناك يتكلم عن عامي، تالي يجي يقول هنا بصري، تالي بعد شوية يقول من أصحاب الباقر، تالي بعد شوية يقول من أصحاب الصادق، ما عنده سالفة الشيخ الطوسي يعني قاعد ينقط علينا بالتنقيط. لا، التفت للي ذكرت قبل قليل، ما الذي يدعو الشيخ رضي الله عنه إلى تعدد الترجمة ومن ثم تعدد الوصف؟ يعتمد على ما يظفر به الشيخ من المصادر. بهذا المعنى أقول الموجب لتعدد الترجمة في الحقيقة بتعدد الأوصاف يعود إلى تعدد المصادر التي يعتمدها الشيخ رضي الله عنه حال الكتابة. بمعنى بعد الانتهاء مثلاً من ترجمة أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام يظفر بكتاب يعتمده حال ترجمته لأصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وبالتالي يكون هناك ذكر لاسم الراوي الذي من أصحاب الإمام الصادق ومن أصحاب الإمام الباقر، يذكر الكتاب بعض الخصوصيات التي لهذا الراوي مما لم يكن مذكورا في كتاب سابق، فيعتمدها الشيخ رضي الله عنه في ترجمة الراوي وين؟ في أصحاب الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. مقامنا من هذا القبيل، هو ترجم مسعدة بن صدقة في أصحاب الباقر ولم يكن قد ظفر بكتاب ينسب مسعدة بن صدقة إلى كونه بصريا، فلما جاء يترجم مسعدة بن صدقة في أصحاب الصادق عليه السلام ظفر بكتاب ينسب مسعدة بن صدقة إلى كونه بصريا فأثبت. أدري كلكم بتقولوا دعوى عهدتها على مدعيها، طبعا لولا مخافة الإطالة لذكرت موارد متعددة تشهد لما ذكرت من أن تعدد الأوصاف الموجودة في التراجم بين أصحاب الإمامين الهمامين الصادقين عليهما السلام مرجعه إلى تعدد المصدر المعتمد عليه حين الكتابة، وهذا مورد منها. فما عده الفاضل المعاصر هو المدار، جوابه بهذه الكيفية، ومنه يتضح جواب الأمر الأول الذي ذكرناه في كلام سيدنا قدس سره. واضح كلامي؟ زين، حتى نعم تفضل.
طيب الآن يعني إذا حصل مصدر جديد وعنده توصيف قديم إذا لم يشير فيقع التعارض، لأنه لا نعرف منه السابق ومنه اللاحق.
إلا وين؟ ما يحتاج.
ليش؟ أنا حين أنا كاتب وصف إلى شخص وبعد سنة كتبت في وصف مغاير إلى هذا الوصف، لازم أشير. إذا لم
أشير
فهي معناها
هذا
شخص آخر.
أبدا، غير تحتمل التعدد.
نعم،
مو دقلنا لا. ليش أنا ذكرت قبل قليل سويت زي الجملة معترضة بين فارزتين عندما قلت ذكرت مرارا على أكدت مرارا على ضرورة قراءة الفهارس والمصادر الرجالية الأصلية، والأهم معرفة المصادر المعتمد عليها في الكتابة، وأضيف معرفة المنهجية في عملية الكتابة. يعني يا أبو صالح ضروري لازم تقرأ المقدمة بدقة وبتأني، ثم بعد ذلك تطبق المقدمة أثناء قراءة الكتاب. هذا يعالج إشكالكم الشريف. طيب، أشير إلى القرينة الرابعة، أشرت قبل قليل أن القرينة الثالثة ليست بالمستوى المطلوب، أشير للقرينة الرابعة بعد حتى لا أمس أخذنا الوقت مسعدة واليوم الوقت مسعدة بعد أساس لا يطول الأمر. القرينة الرابعة والأخيرة التي ذكرها الفاضل المعاصر قال بأننا لم نجد في المصادر الرجالية ولا في المصادر الروائية، إذا كان المسعدتان واحدان لم نجد في شيء منها التعبير بمسعدة ابن صدقة ابن زياد، وهذا شاهد على التعدد، عدل ولا ننقض ونحل المطلب. أما الناقض فبأسماء كثيرين جدا يقف عليهم المتابع في كتب الرجال، وأذكر لكم نموذجا، روحوا تابعوا في ترجمة محمد ابن الفضيل ابن يسار. هذا محمد ابن الفضيل ابن يسار إنما هو حفيد فضيل ابن يسار وليس ولده، ومع ذلك ينسب لجده أكثر من نسبته لأبيه، ومتعارف أن يذكر محمد بن الفضيل بن يسار، ما تجده ينسب إلى إلجاء الأب إلا حالة ترجمة. زين، أكثر من هذا ما في عندنا. زين، هذا النقد. طيب، أما حل المطلب، من الذي قال بأنه لا يوجد ولا مورد؟ أنت تبغى مورد بس سيدنا الجليل؟ قد أشار السيد الأورجردي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه تجريد الأسانيد المجلد الأول في ترتيب أسانيد الكافي في رقم 55 صفحة 242 أن هناك رواية في الكافي بعد ضبط سندها، لأن السند في خلل، بعد ضبط سندها يكون مسعدة بن صدقة بن زياد، مسعدة بن صدقة ابن زياد، هذه عبارة السيد البروجردي الظاهر في تعليقه على السند، الظاهر أن صوابه مسعدة ابن صدقة ابن زياد، إذ مسعدة بن صدقة روى أخبار، طبعا ما دي يمكن خطأ نحوي لو ما دي، روى أخبار المفروض روى أخبارا كثيرة عنه عليه السلام، زين، بدون توسط أحد، وزياد لم يتوسط إلا هنا، وعادتهم ذكر الواسطة النادرة بأوصاف دافعة لجهالته ولم يوصف إلى آخر، بالنتيجة هو يقرر أن مسعدة الموجود مسعدة بن صدقة ابن زياد، وسيد برجر يلتزم بالاتحاد وعدم التعدد. فإذا تبغى مورد، هذا مورد يدلل على المطلب.
أي رواية في الكافي؟
هي هذه الرواية أظنها في المجلد الرابع أو الخامس، أنا ما أهماني تحديدها، تبغى أحددها إليكم، أنا أهماني
سيد البروجردي اجتهاد من عنده.
لا، سيد البروجردي اجتهاد من عنده، إذا البروجردي اجتهاد من عنده يا ابني فهو أبو الاجتهاد في هذه القضايا. زين، لا، فإذا هذه تدلل على المدعى. منه يتضح إذن أن القرائن التي أقامها بعض فضلاء العصر وفقه الله لإثبات التعدد غير تامة، فتبقى القرائن التي سبق وذكرناها لإثبات الاتحاد، ومع ذلك كنت ولا زلت وسأبقى أكرر بأنني لا أجزم في مقام الفتوى لا بلغني الله ذلك بالاتحاد عملاً، في مقام الاستدلال أنا ملتزم بوثاقة مسعدة بن صدقة لاتحاده مع مسعدة بن زياد، لكن في مقام العمل لا، يبقى الاحتياط سبيل النجاة، وعليه تكون الرواية الرابعة والأخيرة معتبرة بفرما.
أنا أقول أن بالنظر إلى الراوي والمروي عن نقاه نفس هاون هو اللي يروي عن مسعدة، وكذلك هو يروي عن الإمام، القرآن واحد
هم،
يعني
المسعدتين
هم دائما يروي عنهم هاون
بن مسلم. لا، مو شرط،
يعني
احنا نراجع أكثرهم
موجود
أنه ما يمنع أن يكون شخص واحد راوية لشخصين، يعني الآن راجع ابن أبي عمير على سبيل المثال، خب ابن أبي عمير راوية إلى أشخاص متعددين، فهل يلزم من ذلك الاتحاد؟ ها، على أي حال هذا تمام الكلام في النصوص. الآن تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بالروايات على المدعى يحتاج أن نفهم معنى كلمة عي ومعنى كلمة عورة، ثم بعد ذلك يتضح مدلول هذه النصوص، النساء عي وعورة. يا أبو كاظم يصلح موضوع أم البنين ليلة الأربعة الجاية إن شاء الله، وفاة سيد أم البنين عليه السلام، فده موضوع النساء عي وعورة، فداووا عيهن بالسكوت وعورتهن بالبيوت، لا كورنيش ولا غيره بعد، عدل لولا. فهذا الموضوع الآن، ما هو المقصود بالعي وما هو المقصود بالعورة؟ أول نفهم المقصود بهذين المفهومين، ثم بعد ذلك نبين كيفية الاستدلال لنرى تمامية الدلالة من عدمه، وهذا نحيله للبحث القادم، والحمد لله.